رحمه الله وإن كان لاحتمال قديمية الموجود فهو وإن لم يكن بخال عن الإشكالي بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد. كان الكلام فيما إذا لم نحرز الظهور بنحو القطع والجزم بل غايته أن نظن أو نشك في الظهور، فقد ذكروا ثلاثة عوامل لعدم إحراز الظهور، وقد أشار المصنف قدس سره إليها في المتن. تقدم الكلام في العامل الأول وبلغ الكلام إلى العامل الثاني من تلك العوامل، وهو احتمال قرينية الموجود، وتارة أخرى يكون منشأ الشك وعدم إحراز الظهور لأجل احتمال قرينية الموجود، أي الأمر المتصل بالكلام دون المنفصل، ولا ندري هل أن لهذا الموجود المتصل بالكلام هل له قرينية بحيث عدل المتكلم عن الظاهر وأراد خلاف الظاهر معتمدا على هذا الموجود، أم لا قرينية له؟ مثال ذلك كالاستثناء المتعقب لجمل متعددة، كما إذا قال مثلا أكرم العلماء وجالس الفقراء واحترم الأطباء إلا الفاسقين منهم، فيما إذا قلنا بأن رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة من باب القدر المتيقن، وأما بالنسبة إلى الجمل السابقة عليها أي على الأخيرة فيحتمل رجوعه إليها باعتبار صلوح هذا الاستثناء للرجوع إلى الأخيرة وإلى الجميع أيضا، فيكون الاستثناء بالنسبة إلى الجمل السابقة على الأخيرة من مصادق احتمال قرينية الموجود. مراد الموجود هنا الاستثناء المتصل بتلك الجمل، لا من مصادر احتمال القرينة. فهل يكون للجمل السابقة على الأخيرة، هل يكون لها ظهور في العموم أم لا؟ فحاصلوا ما أفاده قدس سره في هذا الفرض أنه هناك مبنيان. المبنى الأول مبنى صاحب الفصول رحمه الله، حيث يرى بأن أصالة الحقيقة في موارد الشك حجة من باب التعبد لا من باب الظهور، أي لا بمناط إفادة الظن النوعي بالمراد، بل هي حجة تعبدا. فحينئذ بناء على هذا المبنى لا إشكال في إجراء أصالة الحقيقة، فلا بد من حمل الكلام على المعنى الحقيقي وعدم الاعتناء بالاحتمال المجبور، أعني احتمال قرينية الموجود، ولا ترفع اليد عنه أي عن الحقيقي عن المعنى الحقيقي إلا بحجة على خلافه لعدم اشتراط الظهور في حجية أصالة الحقيقة على هذا المبنى أي على مبنى صاحب الفصول. فهي إذن أي أصالة الحقيقة فهي إذن حجة، سواء أكانت كاشفة عن المراد أم لا. وأما المبنى الآخر مبنى المشهور بين الأصوليين ومنهم صاحب الكفاية من أن أصالة الحقيقة حجة من باب الظهور لا من باب التعبد، نظرا إلى أنه لا تعبد في أمر العقلاء بما هم عقلاء، فلا بد حينئذ في مورد البحث لا بد من معاملة المجمل مع الكلام المذكور. لماذا؟ لإجمال الكلام بسبب ما احتف به مما يصلح للقلب. قرينيته لإجمال الكلام بسبب ما احتف به مما هو صالح للقرينية فيتعامل معه معاملة المجمل. ومن المعلوم أن حكم المجمل هو الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة. فتحصل إلى هنا أن العامل الأول عامل احتمال وجود القرينة مما لا خلاف بين الأصوليين في عدم الاعتناء بهذا الاحتمال، وإنما يبنى على ظاهر الكلام ويؤخذ به. غاية الأمر ذاك التفصيل اللي بين الآخون وبين الشيخ الأعظم في أنه هناك بناءان أو بناء عملي واحد. وأما بالنسبة للعامل الثاني عامل احتمال قرينية الموجود، فعلى ما أفاده رحمه الله موجب لإجمال الكلام ومعاملة المجمل معه، وعندها فيرجع إلى الأصل العملي في المسألة. هذا ما يتعلق بالعامل الثاني. العامل الثالث الشك في الموضوع له أو المستعمل فيه العرفي. وثالثة يكون منشأ الشك وعدم إحراز الظهور لأجل الجهل بالمعنى الموضوع له لغة، أو المعنى المفهوم منه عرفا، كما في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. ونحن لا ندري أن كلمة الصعيد أي معنى تحمله، ومنشأ الجهل هو عدم علمنا بأن كلمة الصعيد لغة هل هي موضوعة لمطلق وجه الأرض أو لخصوص التراب الخالص. فمنشأ الشك الجهل بالمعنى الموضوع له لغة، أو أننا ندري بأن كلمة الصعيد في اللغة تطلق على مطلق وجه الأرض، ولكن احتملنا بأنها قد استعملت في الأرض العام كثيرا ما قد استعملت في خصوص التراب الخالص، وأنها ربما نقلت عند العرف من معناها اللغوي إلى هذا المعنى العرفي، ومنشأ هذا الشك الجهل بالمفهوم العرفي. فالعامل الثالث من عوامل الشك وعدم إحراز الظهور هو الجهل بالمعنى الموضوع له لغة أو بالمعنى المفهوم عرفا. فما العمل في هذا الفرض؟ أفاد قدس سره بأن حكم هذا الفرض هو عدم حجية الظن فيه، لأنه ظن بالظهور ولا دليل إلا على حجية الظهور المعلوم، فيبقى الظن بالظهور يبقى داخلا تحت أصالة عدم حجية الظن. وببيان آخر، أن لو راجعنا في تشخيص الموضوع له أو المفهوم العرفي، لو رجعنا إلى أهل اللغة والاستعمال لكان أقصى ما يحصل لدى المراجعين هو الظن بالظهور والمرادي، فإن أقصى ما يستفيده قول اللغوي هو الظن بالظهور، إلا أن الظن بالظهور الحاصل من قول اللغوي هل له اعتبار؟ أفاد قدس سره بأن مثل هذا الظن لا قيمة ولا أثر له، والدلائل التي أقاموها على اعتبار قول اللغوي مما ستطرح قريبا إن شاء الله تعالى كلها قد أجاب عنها واحدا واحدا. فإذا الحاصل من القول اللغوي إنما هو الظن بالظهور، فتكون الصغرى هكذا. هذا مظنون الظهور، الصغرى تكون هكذا، هذا مظنون الظهور. إلا أن الكبرى، إلا أنه ليست لدينا كبرى بعنوان، وكل مظنون الظهور حجة. الكبرى التي قررناها وأثبتناها فيما سبق إنما هي بعنوان، وكل ظاهر حجة مما يعني، مما يعني أن أي ظاهر مما يكون ظهوره محرزا ومسلما حجة لا مطلق الظاهر حتى لو كان مظنون الظهور. فالنتيجة أن منشأ الشك وعدم إحراز الظهور لو كان لأجل الجهل بالموضوع له لغة أو المفهوم عرفا لكان حكمه عدم حجية الظن فيه. ثم استدرك قدسة الظهور بقوله نعم، وحاصله أنه إذا كان منشأ الشك، إذا كان منشأ الشك في الظهور هو الجهل بالموضوع له، فقد نسب إلى المشهور حجية الظن الحاصل من قول اللغوي. إذا كان مورد الاستدراك أنه إذا كان منشأ الشك في الظهور هو الشك بالموضوع له، فقد نسب إلى المشهور حجية الظن الحاصل من قول اللغوي، فهو عندهم، أي قول اللغوي عندهم، من الظنون النوعية الخاصة التي قام الدليل الخاص على اعتبارها بالخصوص. فلو تم ما استدل به لكان دليلا على حجية الظن النوعي الحاصل من قول اللغوي بالخصوص في ماذا؟ حجيته في إثبات الموضوع له اللفظ لا لو تم ما استدلوا به. وكيف كان؟ فقد استدلوا على اعتباري وحجية قول اللغوي بجملة من الأدلة عرضا المرحوم المسكيني في حاشيته على الكفاية سبع أدلة لهم، بينما اقتصر المصنف في المتن على خمسة منها مع الجواب عنها. الدليل الأول اتفاق العلماء، وحاصله أنه قد استقرت سيرة العلماء على التمسك بقول اللغوي في مقام الاستدلال والباحث. فعندما يبحثون في كتبهم حول تفسير وتعريف مفردة من مفردات الباحث، يأتون أولا يبينون المعنى لتلك المفردة من زاوية اللغة، فمثلا عندما يبحثون حول الجعالة فيأتون أولا يقولون أما تعريف الجعالة لغة فكذا، ثم يحرجون على المعاني الإصطلاحية حسب الفنون. فلو سئلوا عن الوجه الداعي لهم إلى جعل لفظ قاربا لمعنى، لأجابوا بأن الوجه الداعي لذلك هو الضفر بذلك المعنى في كلمات اللغويين. ولو كان هناك لجاج ومخاصمة لسكت الخصم بذلك ولا يعترض عليهم بأنه لا ينبغي التمسك بقول اللغوي في تشخيص الأوضاع، والسكوت وعدم الإنكار دليل على اعتبار قول اللغوي عندهم وعملهم به. الدليل الثاني اتفاق العقلاء، والفرق بين هذا الاتفاق والاتفاق السابق أن اتفاق العلماء دائرته مقتصرة مقتصرة على العلماء بما هم علماء، بينما الاتفاق الثاني دائرته أوسع، وهي استقرار سيرة العقلاء بما هم عقلاء على الرجوع إلى أقوال اللغويين في استعلام اللغات، والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج، ولم ينكر ذلك أحد على أحد. والظاهر أن الشارع المقدس لم يردع عن تلك السيرة، فتكون السيرة هذه منضاة وغير مردوعة. الدليل الثالث قد حكي عن السيد المرتضى قدس سره في بعض كلماته، ماذا حكي؟ دعوى الإجماع على ذلك، بل الظاهر من كلامه المحكي اتفاق المسلمين على ذلك، أي على الرجوع إلى كلمات اللغويين والاستشهاد بها. والفرق بين اتفاق العلماء الذي هو الدليل الأول وبين هذا الإجماع الذي ادعاه السيد، ربما قد واحد يسأل شنو فرق دعوى إجماع السيد المرتضى إجماع العلماء والدليل الأول ماذا؟ اتفاق العلماء، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الأول إجماع عملي، بمعنى أن سيرتهم جارية على المراجعة إلى قول اللغوي في استعلام اللغات والاستشهاد بقوله في مقام الاحتجاج من دون إنكار من أحد على أحد، بينما الثاني يعني الإجماع الذي ادعاه السيد فهو إجماع قولي، بمعنى أنهم قد صرحوا في كتبهم بحجية قول اللغوي، نظير إجماعاتهم الموجودة في الكتب الفقهية. فالمراد من اتفاق العلماء الإجماع العملي والمرادف في تعبير آخر بالسيرة العملية العلمائية سيرة بينما إجماع المدعى من قبل السيد إجماع قولي. إلى هنا عرض الأخوند رحمه الله ثلاث أدلة من أدلتهم، ثم ناقش في هذه الأدلة الثلاثة. أما الدليلان الأول والثاني، أعني الاتفاق من العلماء والعقلاء، فحاصل ما أجاب به عنهما أولا بأن هذا الاتفاق ممنوع غير مسلم، وذلك فإنه كيف يتسنى لأحد أن يدعي بضرس قاطع بأن السيرة المستمرة في طول التاريخ هي كانت هكذا؟ فإن جملة من الأكابر ممن لم ينقل عنهم قول في هذا الباب ولم تصل إلينا كتبهم حتى نكون على اطلاع ودراية بسيرتهم العملية، وأن سيرتهم العملية هل كانت هكذا أم لا؟ وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم الاتفاق المزبور، إلا أنه لا يفيد شيئا، وذلك لأن مناط حجية هذا الاتفاق إنما هو الكشف عن دليل معتبر، يعني أن الاتفاق المذكور إنما اعتبر وجعل حجة ضيافنا بمناط كشفه عن دليل معتبر وهو غير ثابت لاحتمال عدم ثبوت السيرة في زمان المعصوم عليه السلام، لاحتمال عدم ثبوت السيرة في زمان المعصوم عليه السلام حتى حتى يكون عدم ردعها مع إمكانه دليلا على إنبائه، أي على إنباء المعصوم. وثالثا مع الإغماض عن ذلك أيضا وتسليم أن الاتفاق المذكور مفيد، إلا أن نقول بأن الاتفاق المذكور من سلخ العمل، والعمل مدمن أي دليل لبي، فالسيرة العملية دليل لبي، وعندها فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منه والأخذ به، والقدر المتيقن صورة اجتماع شروط الشهادة والبينة من العدد والعدالة في اللغوي لا مطلقا، حتى يصير يعني لا أقل شخصان من أهل اللغة، ماذا؟ شخصان من أهل اللغة يبينان معنى، ولا بد أن يكونا عادلين، والقدر المتيقن صورة اجتماع شروط الشهادة والبينة من العدد والعدالة لا مطلقا، ليصير حجة بموجب إطلاق أدلة حجية البينة في الموضوعات. فإذا السيرة دليل لبي، ولا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو صورة استجماع لشروط الشهادة من العدد والعدالة لا مطلقا. ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة في من يرجعون إليه من أهل الرجال، لا بد أن يكون الموثق المجرح المباحث لا بد أن يكون عادلا، بل بعضهم على اعتبار التعدد، في حين أن مدعى المشهور ليس كذلك، فإنهم أعطوا الاعتبار والحجية لقول اللغوي مطلقا لا في خطور صورة استجماع الشروط المذكورة. وأما الدليل الثالث مما أعني الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى، فحاصل ما أجاب به أن الإجماع إما محصل وإما منقول. أما المحصل منه فغير حاصل، إذ لو كان الإجماع المحصل حاصلا لما وقع هذا الاختلاف اختلاف طويل العريب في حجية قول اللغوي بين الأصولين، وأن المنقول منه أي المنقول من إجماعي ففيه أولا وثانيا، أولا أن الإجماع المنقول ليس حجة في شيء من المقامات في الجملة كما سيأتي بحثه مفصلا في بابه إن شاء الله تعالى. في بابه وهو مبحث الإجماع المنقول. وثانيا مع تسليم حجيته على فرض حجيته إلا أن نقول بعدم حجية الإجماع المنقول في خصوص المسألة، بعدم حجيته في خصوص فرض مسألتنا، وذلك لأن الاحتمال القوي بأن مدرك المجمعين ومستند لاحتمال أن يكون مدرك المجمعين ومستندهم هو بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة الذي هو الدليل الرابع الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. ومع هذا الاحتمال أي ومع احتمالي ومع احتمالي أن يكون مدرك المجمعين واستنادهم هو بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة، ومع هذا الاحتمال لا يبقى وثوق بما بكون الإجماع تعبديا، بل يكون ماذا؟ بل يكون الإجماع إجماعا مدركيا. والإجماع المدركي كما درست وستعرف في محله، والإجماع المدركي سواء أكان معلوم المدركي أم محتمل المدرك مما لا قيمة له ولا حجية فيه. ثم ينقل لنا الدليل الرابع من أدلة المشهور على حجية قول اللغوي، قال رحمه الله: وإن كان، عطف على ماذا؟ عطف على قوله فإن كان، والحديث كان في ماذا؟ في أن إذا لم نحرج الظهور بنحو القطع والجزم بل نشك في الظهور، فحينئذ ماذا؟ هناك عوامل ثلاثة لعدم الإحراج. العامل الثاني قال: وإن كان منشأ الشك وعدم إحراج الظهور لاحتمال قرينية الموجود، فهو وإن لم يكن بخال عن الإشكال بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد. قلنا هذا يا مبنى المبنى الأول مبنى صاحب الفصول. خب ماذا قررنا في المبنى الخارج؟ أنه على ضوء هذا المبنى لا إشكال في إجراء أصالة الحقيقة حينئذ. فلا بد من حمل الكلام على المعنى الحقيقي ولا يعتنى بالاحتمال المجبور عن احتمال قرينية الموجود وعدم رفع اليد عنه إلا بحجة على خلافه. ليش؟ لعدم اشتراط الظهور منه في حجية أصالة الحقيقة على هذا المبنى حتى يقال وين الظهور؟ هكنا هو على هذا المبنى أصالة الحقيقة حجة لا بالتعبد. فحينئذ المطلب ماذا يصير؟ يصير هكذا لا إشكال لا مجال للإشكال في إجراء أصالة الحقيقة وعدم رفع اليد عن المعنى الحقيقي إلا بحجة على خلافه ولا يعتنى باحتمال قرينية الموجود. جن. وبهذا ماذا سيتضح لديكم؟ أن هذه النسخة خاطئة، أن نسخة وإن لم يكن بخال عن الإشكال. يعني شنو؟ يعني هد بناء على مبنى فاحد الفصول ولم يخلو من الإشكال، لا بل هو خال، لا أنه لم يكن بخال. فلذا جاء بعض المحققين في مقام تصحيح هذه فصحح النسخة قال وإن لم يكن مجالا للإشكال بناء على مبنى صاحب الفصول، أي بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد. إلا منا إلا تبدي يجي المبنى الآخر في المثل. قلنا ما هو المبنى الآخر؟ مبنى المشهور بين الأصوليين ومنهم صاحب الكفاية من أن حجية أصالة الحقيقة من باب الظهور لا من باب التعبد. زين إذا كان من باب الظهور قرينية الموجود تكون مانعة قادحة؟ نعم تكون قادحة عن اعتقاد الظهور. وقلنا الموجود المتصل بالكلام. قال وإلا أن الظاهر أن يعامل معه أي مع الكلام المحفوظ بما يصلح للقرينية يعامل معه معاملة المجمل. وما هو حكم المجمل؟ وحكم المجمل كما هو واضح هو الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة. العامل الثالث قال وإن كان منشأ الشك وعدم إحراج الظهور لأهل الشك فيما هو الموضوع له لغتان أو المفهوم منه من الكلام عرفا، وقد وضحت ذلك على مثال كلمة صعيد. مرة نشك ومنشأ الشك ماذا؟ الجذر مع الموضوع له لفظ صعيد. ومرة لا نذر معنى الموضوع له لغة لكن نشك في المعنى العرفي، ومنشأ الشك الجهل بالمفهوم العرفي. قال فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه أي في هذا الظهور الذي لم يحرز لأجل الشك في الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا. ليش عدم حجية الظن في هذا الظهور؟ قال فإنه أي فإن الظن بالظهور ظن في أن اللفظ ظاهر في ذات المعنى، يعني ظن بالظهور. هل عندنا دليل على حجية الظن بالظهور؟ قال ولا دليل إلا على حجية الظاهر، يعني الكبرى ماشي تقول وكل ظاهر حجة بما يعني أن الظاهر اللي يكون ظهورا محرز مسلم ذات حجة، لا مطلق الظاهر وإن كان مظنون الظهور. نعم استدرك. قال بل الظن الحاصل من قول اللغوي، عندما أن أرجع إلى كتب اللغة، عندما أرجع إلى أقوال لغويين، نعم أقصى ما يستفاد ماذا ويحصل لي؟ ظن بالظهور وظن بالمراد، لكن هل أن هذا الظن حجة؟ هو قال ليس حجة، لكن قال نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص، يعني أن قول اللغوي عندهم من الظنون النوعية الخاصة التي قال الدليل الخاص. شوف عندنا حجية الظواهر من الظنون الخاصة التي قام الدليل الخاص على حجيتها، عندنا خبر الواحد الثقان من الظنون الخاصة التي قام الدليل الخاص على حجيته. المشهور عندهم أن قول اللغوي من الظنون الخاصة التي قام الدليل الخاص على اعتباره، على اعتباره في ماذا؟ في تعيين الأوضاع وتشخيص الأوضاع واستعلام اللغات، واستدل لهم للمشهور بجملة من الأدلة. الدليل الأول قال باتفاق العلماء، الدليل الثاني قال بل العقلاء، على ذلك متعلق باثنينات، باتفاق العلماء على ذلك أي على التمسك بقول اللغوي الكاشف عن حجيته واعتباره، كما هو متعلق باتفاق العقلاء أيضا، حيث الآن يبين حيث لا يزالون أي العقلاء بما هم عقلاء لا يزالون يستشهدون بقول اللغوي في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد، ولو مع المخاصمة واللجاج، وعن بعض الدليل الثالث وعن بعض، والمراد من البعض هو السيد المرتضى على ما حكي عنه في بعض كلماته ماذا؟ دعوى الإجماع على ذلك، بل الشيخ الأعظم استظهر من كلام السيد المرتضى المحكي اتفاق المسلمين على ذلك، مو فقط إجماع من أصحابنا الإمامية بل إجماع العلماء المسلمين على ذلك. والفرق بين هذا الإجماع المدعى واتفاق العلماء اللي هو الدليل الأول أن ذاك إجماع عملي سيرة، بينما هذا إجماع قولي ليس سيرة. وفيه إلى هنا عرض لنا الآخون ثلاث أدلة، الآن نبدأ نناقش في هذه الأدلة الثلاثة ثم يتعرض للدليل الرابع. قال وفيه أن الاتفاق ممنوع، في بعض النسخ ما موجود كلمة ممنوع تضاف، أن الاتفاق أولا وقلنا أولا ثانيا ثالثا، أولا أن الاتفاق ممنوع ما مسلم، اثنين ولو سلم اتفاقه ايه هو تصحيح النسخ هكذا، ان الاتفاق ممنوع وممنوع فارزة وللجوب لو يصير ولو سلم، يعني ثانيا ولو سلم اتفاقه قال فغير مفيد، هذا ثانيا، ثالثا مع ان مع الإغماض عن كل ذلك وتسليم أن هذا الاتفاق مفيد، إلا أن هذا الاتفاق من تلك العمل الفرنسيه أسرجل اللبي لا بد الاتفاق على القدر المتيقن منه. قال مع أن المتيقن منه أي من الاتفاق العملي هو الرجوع إلى قول اللغوي بيأخذ مع اجتماع شرائط أو شروط الشهادة والبينة من العدد والعدالة في اللغوي لا مطلقة، بينما مدعى المشهور ليس كذلك، حيث أعطوا الاعتبار والمجزية لقول اللغوي مطلقا لا في خصوص صورة استجماع الشروط المذكورة. والإجماع هذا الجواب عن ماذا؟ عن الدليل الثالث، رده مناقشته لإجماع السيد المرتضى، يقول والإجماع المدعى في كلام السيد المرتضى رحمه الله ما يخلو إما محصل أو منقول، قال والإجماع المحصل غير حاصل والمنقول منه فيه أولا أنه غير مقبول كما سيأتي، ثانيا خصوصا في مثل المسألة ثانيا لو سلمنا حجية الإجماع المنقول إلا أن الإجماع المنقول في خصوص هذه مسألتنا لم يكن حجتان. ووجه الخصوصية لمدركية الإجماع لاحتمال أن يكون مدرك المجمعين هو منه الدليل الرابع حكم العقلاء حكم العقل بناء العقلاء على الرجوع إما إلى أهل الخبرة من كل صنعة. فإذا كان كذلك فلا يبقى وثوق بكون إجماع تعبدية بل في المدركي، والإجماع المدركي سواء كان معلوم المدرك أم محتمل المدرك مما لا قيمة له. مما احتمل، هذا مما احتمل إلى آخره الدليل الرابع. الدليل الرابع يبدأ من كلمة مما احتمل قريباً.